الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت يده الخير وهو على كل شيء قدير واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلقى البحر لموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوط الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تطهر الهوى وعزائم تهزم الخلاء لا تضلنا بعد الهدى تولنا في من توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين ما يقرب من 50 يوما ولا زالت صور الدماء والدمار والأشلاء تأتينا صورة بعد أخرى بين كل دقيقة وأختها وكل صورة هي أشد وأعتى وأقسى من أختها معاشر المسلمين فكيف تستطيع الكلمات أن تصف تلك الكراهية العمياء أو ذلك الحقد الأسود أو ذلك البغض المطيط الذي يتقاطر من الطائرات والذي تقذفه المدافع والدبابات أم كيف يستطيع الإنسان بكل كلمات العالم وبمجموع ألسنته وبكل لغاته أن يصف ذلك المشهد مشهد الصغير الذي أصابه الرعب كلما سمع أزيز الطائرة أو كلما سمع صوت مجنزرة تدب قريبا منه أو يخطف بصره معاشر المسلمين وميض انفجار قد حدث قريبا منه إنما كل ألفاظ العالم وكل كلمات العالم ومجموع ألسنة العالم لا تستطيع أن تصف ذلك الموقف موقف تلك المرأة التي كانت تحمل وليدها ورضيعها بين يديها فإذا بها تستيقظ وهي تحت الركام وتحت الحطام وبجوارها طفلها قد خمدت أنفاسه ومات أما هي فلا حول ولا قوة إلا بالله لا يسمع لها صوت ولا ترى من قريب أو من بعيد وتدفن تحت الأنقاض وتحت الركام وتحت الحطام حية أم من ذا الذي يستطيع أن يصور لنا مشهد ذلك الوالد الذي خرج يطلب لأولاده طعاما بعد أن اشتد بهم الجوع فصاحوا صياحا شديدا
حتى رق قلب أحدهم له فتقاسم معه بعض الطعام، فلما عاد إذا به يجد بيته قد صار حطاما وركاما بفعل القصف وبفعل المدافع والقنابل التي تلقى بالأطنان على أهلنا في غزة، فإذا به ينبش بأظافره لعله أن يجد أحدا من أولاده حيا. إنها مواقف صعبة معاشر المسلمين، مواقف شديدة تنقلها لنا الكاميرات ونراها على الشاشات معاشر المسلمين. هذه حالهم هناك، وعلى حد قول القائل إذ قال: من مات منهم فقد نجا ومن نجا منهم فقد مات. وعلى حد قول القائل الذي يقول: إني في كل يوم أهان وأستباح ولا أملك إلا الصياح، ميت عند المساء وميت عند الصباح. إن السماء تمطر موتا في غزة معاشر المسلمين، والبحار تقذف اللهب عن طريق الزوارق، والأرض بالدبابات والمجندرات تبعث اللفح واللهب على إخواننا هناك معاشر الكرام. فالكل يعلم أنه ميت لا محالة، إن لم يمد بالقذائف مات بالرشق من السماء، وإن لم يمد بهذا ولا ذاك مات بالجوع والعطش والماء الفاسد غير الصالح للشرب هناك. يحدث هذا معاشر المسلمين في بقعة لا تتعدى 360 كيلومتر مربعا معاشر الكرام. العالم كله الآن قد توجه إلى هناك بحده وحديده وقضه وقضيده، يحارب أولياء الله هناك ويحارب المسلمين هناك في بلدة لا تملك أقل مقومات الحياة، بل ربما انعدمت مقومات الحياة هناك معاشر المسلمين. فإذا بأحياء عامرة قد دكت ودمرت، وإذا بعائلات كاملة قد محيت أسماؤها من السجلات، شيء تهتز له رفات الأموات وعظامهم قبل أرواح الأحياء وقبل قلوبهم. ومع ذلك أيها الكرام نرى إخواننا هناك ثابتين صامدين غير متزلزلين، ولا نراهم متسخطين على أمر الله تبارك وتعالى، ونراهم هناك كالجبال الراسخة وكالأطواق الشامخة وقوفا أمام عدوهم سلما لأولياء الله وحربا على أعداء الله عز وجل. وإن الحياء ليأخذك وأنت تسمع الصغير قبل الكبير ينطق بالحكمة وينطق بكلمات الثبات والإيمان، لأنها أرض رباط وجهاد، ولأنها أرض باركها الله تبارك وتعالى. فكيف وهم حفظة كتاب الله عز وجل؟ إن المشهد الذي اهتز العالم كله له معاشر المسلمين منذ أيام معدودات، ذلك الرجل البسيط المسلم الذي ربما لا يحمل كثيرا من الشهادات، وربما يقرأ اسمه بالكاد، يحمل طفلته الصغيرة على يديه وهي كالملاك النائم يزفها عروسا إلى الفردوس الأعلى، وهو يقبلها ويناديها قائلا: هذه روح الروح، ويسلمها لله عز وجل، ويسلمها لكفنها، ويسلمها للثرى حتى يواريها، وهو تتنازعه مشاعر الحزن والبكاء الداخلي، ولكنه لا يجزع وتتنازعه مشاعر الفرح، إذ يزف ابنته إلى ربه عز وجل وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، وكأنه يقول: إن الله أرحم بك يا بنيتي مني ومن هذا العالم المخيف ومن هذا العالم المرعب الذي لم يعد فيه مكان إلا لظالم أو قوي، وإلا لأولئك المستكبرين. معاشر الكرام، وحتى لا يضيع الوقت في تصوير بعض المشاهد ونقل بعض الأحداث التي ترونها الآن على الشاشات، نريد أن نستخلص الدرس والعبرة والعظة بعدما يقرب من 50 يوما من القصف ومن الضرب ومن الحرب المستمرة على إخوانكم في غزة المباركة، لأن هذا هو موضوع الساعة، وعار على المنبر أن يتحدث عن غير هذا الأمر من قريب أو من بعيد، لأن المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى فيهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة،
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فكيف هم منا ونحن منهم؟ يجمعنا الإسلام ويجمعنا القرآن، وإلهنا وإلههم واحد، وديننا ودينهم واحد، وهم إخواننا معاشر المسلمين. نريد أن نستخلص العبرة والعظة في خطبة جعلت عنوانها علمتني غزة. أما الدرس الأول معاشر المسلمين، والله المستعان وعليه التكلان ومنه المدد والعون ومن استعان بغيره فما أعان. الدرس الأول الذي علمتني غزة إياه معاشر المسلمين أن الصراع بين الحق والباطل هو صراع حتمي. إن الصراع بين الحق والباطل، وإن سنة التدافع بين الحق والباطل هي سنة تبقى في الأرض ما بقي في الأرض، وبدأت منذ بدأت الخليقة معاشر المسلمين. ورب العزة سبحانه وتعالى يتحدث عنها في القرآن، فيقول تبارك وتعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. ويقول تبارك وتعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ويقول تبارك وتعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فهناك باطل وحق، ولكل أهله معاشر المسلمين. هذه السنة واضحة، هذه السنة معاشر المسلمين ظاهرة بينة، وتشتد أكثر وأكثر في الظهور والوضوح حينما يحكم الظلم، وحينما يستحكم الظلم في الأرض، وحينما تسيطر شرذمة من الطغاة على الأرض معاشر المسلمين، وحين يتحكم الكفار في مفاصل الحياة، وهو ما نراه الآن معاشر المسلمين. وإن الله عز وجل جعل بين الناس سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يقول الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن الباطل معاشر المسلمين يأتي بحده وحديده أشد طراوة وشراسة في هذا الزمان من كل زمان قد سبق. يأتي من كل الأطياف، يأتي اليهود، يأتي النصارى، يأتي الوثنيون، يأتي الملاحدة، كلهم على قلب رجل واحد ضد الإسلام وضد المسلمين معاشر الكرام. نراهم في كل مرة أشرس من كل مرة سابقة. ولعلك تذكر جيدا ما ذكرته لك من ذي قبل، أن الباطل في كل معركة يهزم فيها يأتي في المعركة التي تليها وهو أكثر عددا، وهو أشد قوة، وهو أشرس وأشد ضراوة مما قد سبق معاشر المسلمين. في يوم بدر أتوا وهم 1000 رجل، في يوم أحد جاءوا وهم 3000، حتى كان يوم الخندق فأتوا وهم 10000 معاشر المسلمين. في كل مرة يشتد الحصار، في كل مرة يأتون بكل ما يملكون من قوة، وإذا بهم يستفزون قواهم ويستفزون أتباعهم لهزيمة الحق، لأنهم أتباع شيطان وعبدة طاغوت، كما ذكر الحق سبحانه وتعالى. رأيناهم في الحروب الصليبية في كل حملة يأتون أكثر من الحملة التي تسبقها، وكلما كانت هزيمتهم شديدة كلما كانت عودتهم شديدة. هذا ما نراه الآن على أرض الواقع معاشر المسلمين. نرى في غزة قد أتى حلف الناتو، قد أتت أمريكا، قد أتت معهم الهند تساندهم وتعاونهم وتترضى عما يفعله اليهود في إخوانكم من ضرب المشافي ومن قتل العزل ومن الإجهاز على الجرحى ومن قتل الأطفال الصغار، بل يريدون تكميم الأفواه في بلادهم. فلا نصرة للإسلام هناك ولا نصرة للمسلمين هناك، لأن هؤلاء معاشر المسلمين إنما يبغضون الإسلام والمسلمين بغضا فطريا، والشيطان يؤزهم إلى ذلك أزا. إن ملياري مسلم على هذه الأرض وعلى وجه هذه البسيطة، منهم معاشر المسلمين 456 من العرب، من الملايين أرخص عند أمريكا وأرخص عند أوروبا من 9 ملايين يهودي جاءوا إلى بلادنا ليحتلوا هذه البلاد. نراهم الآن في هذه البقعة، كل يمدهم بالسلاح، كل يمدهم بالعتاد، بل يمدونهم بالمال حتى لا ينهار اقتصادهم بشكل من الأشكال. نحن نعلم أن العاقبة للحق ونرى هذا بعيوننا والحمد لله رب العالمين، ولكن في صراع الحق مع الباطل لابد معاشر المسلمين من أن تكون الحرب سجال ومن أن ينتصر أحدهم ويهزم الآخر، ولا بد كما قال الحق تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن الله عز وجل جعل على الحق لزوما أن يلقى الباطل في المعارك، وأن تكون هناك معركة فاصلة حاسمة، هذه المعركة ينكسر فيها الباطل والحق فيها يزدهر، ينهدم فيها بنيان الباطل، وهو ما يحدث الآن معاشر المسلمين. الباطل ينهدم بنيانه خطوة تلك الأخرى، خطوة تلو الأخرى، كما نرى ما يحدث الآن على أرض فلسطين. ولكن رب العزة قال في كتابه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هكذا أخبر رب العزة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة يؤذى هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، والباطل أشد منهم وأقوى منهم، ومع ذلك يخرج مهاجرا صلى الله عليه وسلم. فهل كان أبو جهل أفضل عند الله وأقوى من رسول الله وهو المنتصر لما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولما خرج مهاجرا إلى المدينة؟ لا، والذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء، وإنما هي خطوات كان يخطوها صلى الله عليه وسلم إلى النصر، إنما هي خطوات كان يخطوها هو صاحبه إلى النصر. هل كان إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار مهزوما أو مغلوبا؟ إنما كان منتصرا بأمر الله، وإنما هو تقدير الله عز وجل في هذا الوجود. ولذلك معاشر المسلمين، قد تأتي لحظة حاسمة يحتدم فيها الصراع بين الحق والباطل، ويظن الناس أن الباطل قد انتصر. ذلك ما كان في يوم الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولكن كان النصر للمؤمنين، ويخرج رسول الله من الخندق يقول: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، فلا يغرنكم ما ترونه اليوم من الباطل، متاع قليل، كما قال الحق سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، ومن بعدها ينقلبون. لا يغرنك ما تفعله أمريكا من استعراض قوتها في الجو والبر والبحر، وما تفعله أوروبا الآن في إخوانكم، والله ما هي إلا مدة بسيطة، ومن بعدها يأتي النصر بأمر الله عز وجل، ويأتي بإذن الله تبارك وتعالى لنا العز والتمكين، وقد أتى. فالأخبار تثلج الصدور من هناك، ترى والحمد لله آليات العدو، دبابات العدو، وهي محطمة وهي مقطعة وهي ممزقة، والواحدة من الآليات تتجاوز الملايين من الدولارات التي تصل إلى 7 وإلى 8 من ملايين الدولارات، بصاروخ ما يتعدى ثمنه 500 دولار وربما 300 دولار. أليس كل هذا من البشريات؟ أليس أولئك الذين يتمددون على الأرض من قتل الصهاينة واليهود من البشريات؟ إن 57 دولة إسلامية قد اجتمعت وراحت تناشد الصهاينة لإدخال زجاجة ماء، لإدخال قارورة ماء إلى غزة، لإدخال الأكفان للناس حتى يدفن فيها القتلى، ومع ذلك ضرب بقراراتهم عرض الحائط معاشر المسلمين. وإذا بإخوانكم هناك وهم لا يملكون إلا صواريخ الخردة كما يقول المتصهرون، يركعون اليهود ويجعلونهم يوافقون على الهدنة ويجعلونهم يوافقون على شروطهم. أليس هذا بداية النصر معاشر المسلمين؟ أليس هذا بداية العز والتمكين؟ أليس هذا بداية انكسار اليهود؟ بلى، وإن الله على نصر المؤمنين لقدير، وهم أخذوا بالأسباب، ولعل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يجعل لهم مما هم فيه مخرجا. الدرس الثاني الذي علمتني غزة إياه معاشر المسلمين أن نتساءل عن سبب الهمجية والوحشية وعن سبب البربرية التي يقتل بها المسلمون هناك. كما ترون معاشر المسلمين، البيوت تهدم، الأسر، العائلات، المساجد تدك وتسوى بالأرض، المصاحف تقطع، بل ربما قتل أحدهم مسلما ورقص على جثته. إننا نرى الآن ونعلم السبب، نعم ندرك السبب، نرى الآن معاشر المسلمين هناك على أرض غزة الكثير والكثير من الانتهاكات، ونرى الغرب الصليبي الآن، الغرب الذي كان يفاخر بحرية الرأي، الغرب الذي كان يفاخر بحرية التعبير، الغرب الذي كان يقول أنا أدافع عن كل المفاهيم التي خدعونا بها عدة سنوات. هذا الغرب الصليبي يبكي على الضفادع، يبكي على القطط، يبكي على الكلاب معاشر المسلمين. هذا الغرب الصليبي الذي يعتبر حرق المصحف وجهة نظر، ويعتبر سب النبي صلى الله عليه وسلم حرية، ويعتبر الإلحاد رأيا، ويتعاطف مع الشواذ ويبكي من أجل الإلحاد والملاحدة. هذا الغرب الذي راح يبكي على أوكرانيا من أصحاب العيون الزرقاء ومن ذوي الشعر الأشقر، راحوا يكون عليهم ليل نهار. أما في غزة فإنهم يتركون اليهود ليقتلوا الصغار وليكفلوهم وهم أحياء، وليقوموا بتدمير هذه البقعة من الأرض. دفنت شعاراتهم وماتت الحرية، لأنها من قبيل المخدرات التي يبيعها صاحبها ولا يتعاطاها من قريب أو من بعيد. وترى اليهود وهم يجهزون على المسلمين، وهم لا يرحمون أنة أم، ولا يرحمون ألم أب، ولا يتعاطفون مع صغير يبكي أو يموت. والله عز وجل قد وضح المسألة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا قول الله تبارك وتعالى، وصدق الله عز وجل وكذب الممولون. لو كانت حربا اقتصادية أو سياسية أو عرقية لانتهت منذ زمن بعيد، ولكنها حرب عقدية معاشر المسلمين. الغرب يبغضنا كما أبغضنا جدوده من الصليبيين الذين جاءوا إلى بلادنا في الحروب الصليبية، والذين ألبوا التتار علينا فجاءوا بهم إلى بلادنا وناصروهم، وكانوا ينقلون إليهم أخبار المسلمين، واتفقوا معهم على أخذ بيت المقدس لتكون مملكة لهم، وكانوا يحرضونهم على نبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل الجسد الشريف إلى أوروبا. أما اليهود فحدث ولا حرج، فاليهود قوم يحبون القتل لمجرد القتل، يشتهون الدماء، يعشقون صورة الدماء التي تسيل على الأرض معاشر المسلمين، وهم أشد بغضا للذين آمنوا. يقول الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. كراهية فطرية، بغض فطري من اليهود ضد المسلمين وتجاه المسلمين. الأمر أعظم وأكبر معاشر المسلمين، اليهود من طبعهم الإفساد في الأرض، إشعال نار الحروب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. كذا قال رب العزة سبحانه وتعالى في العقائد اليهودية، سواء كان في التلمود أو في التوراة، يسمون غير اليهود بمصطلح يسمى الغويم أو الغويم. مصطلح الغويم أو الغويم هذا معناه أن الله خلق الأرض لليهود، وأن اليهود هم شعب الله المختار، وأنهم عنصر نقي، وأن الجميع يخدمهم، وذلك هو خلق الله من غير اليهود، يعني كل البشر من غير اليهود. في عقيدة اليهود خلقهم الله حيوانات على هيئة بشرية لخدمة اليهود، لأن الحيوانات لا تستطيع أن تخدم البشر، فاضطر الله ومعاذ الله وحاشاه، كما يزعم هؤلاء اليهود أن يخلق هذه الحيوانات على هيئة بشر لخدمة اليهود، وهكذا يعتقدون، ولذلك يقتلون بدماء باردة، يقتلون وهم يستمتعون بالقتل معاشر المسلمين، يستخدمون الدماء بعد ذلك في طقوسهم الدموية، بل هم الذين يسرقون الجثث في بنك البشرة وفي بنك الجلد عندهم، حتى صار بنك الجلد عندهم وبنك البشرة عندهم أقذر بنك في العالم. حينما يقتلون إخوانكم يقتلونهم عن عقيدة، لا يرحمون صغارا ولا كبارا. هكذا جاء في سفر إشعياء، هكذا جاء في سفر هوشع أو يوشع، هكذا جاء في أسفار عهدهم القديم، أن اقتلوا كل صغير وامرأة وكل حيوان ولا تتركوا شيئا في هذا الوجود. إخوانكم هناك على أرض الرباط والجهاد في غزة يعلمون أن اليهود قوم لا يقنعون بالأرض التي يقفون عليها، وهم توسعيون وهم دمويون، ولذلك قاتلوهم ولذلك جابهوهم، وهم يعلمون أن اليهود لا يحترمون إلا لغة القوة. أما لغة المفاوضات، أي مفاوضات تلك؟ وهل أفلحت المفاوضات؟ هل رأينا أسلو جاءت بنتيجة؟ هل رأينا مدريد جاءت بنتيجة؟ هل رأينا كامب ديفيد جاءت بنتيجة؟ إن اليهود فاوضوا رب العزة في بقرة، إن اليهود لم يفي أحدهم بعهد لله عز وجل، إن اليهود يكرهون أنبياءهم حتى قتلوهم، فكيف حالهم مع المؤمنين؟ وكيف حالهم في التعاهد مع المؤمنين وفي المواثيق التي يبرمونها مع أهل الأرض؟ لن يفي أحدهم بعهد أبدا، ولذلك لم يتركوا خيارا لإخوانكم إلا المقاومة وإلا الجهاد في سبيل الله، وهو الخطوة الوحيدة التي نستطيع من خلالها أن نسترد مجدنا وأن نسترد القوة التي سلبت منا والأرض التي احتلت والمقدسات التي انتهكت، ولا سبيل إلى استردادها إلا بالجهاد في سبيل الله وإلا بمواجهة هؤلاء. ولذلك إخوانكم يستحقون النصرة، يستحقون أن نقف معهم بالكلمة بالمال بالدعاء، لا أن يقف أحد المتصهرين من ذوي اللحية ليقول هذا المختل عقليا والمهتز نفسيا والطفيلي على موائد العلم. جاهدهم بالسنن يا أبا عبيدة، أي جهاد بالسنن أيها المعتور، وأي جهاد بالسنن أيها الأدوك، وأي جهاد بالسنن أيها الأحمق، وأي سنة في وجود الفرض. هذا جهاد دفع قال ابن القيم عنه لا ينكل عنه ولا ينقص عنه إلا الجبان وإلا النساء. وابن حزم يقول أن من نهى عن جهاد الدفع فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. وجهاد الدفع إذا جاء العدو إلى أرضنا وإذا جاء إلى بلادنا فلا بد أن يكون هناك جهاد ضده. هل بعد 75 عاما نقول أن هذه الأرض صارت اليهود ونسكت؟ الأمر أعظم بكثير من هذا. الأمر يا معاشر المؤمنين أن القدس عقيدة وأن الأقصى عقيدة، ولا بد من الوقوف ضد اليهود. أما القتلى فلكل حرب ضحاياها، وأما كثرة القتلى من المدنيين فمنذ متى؟ والعالم الغربي يرحمنا، انظروا إلى من قتل من 1948، من 2006 منذ الحصار الأكبر على غزة، انظروا إلى الذين يقتلون في الضفة الغربية وأعدادهم، انظروا إلى الذين يموتون بالزلازل، زلزال في تركيا 40,000 ماتوا في لحظة واحدة، انظروا إلى ما حدث في درنة في ليبيا، خرجت المياه وطغت بأمر الله عز وجل، فكان ما كان من أمر الله، وماتت آلاف مؤلفة، وبحيت مدينة من الخريطة، والذي يموت يموت بأجله، لن يموت أحد قبل استيفاء أجله، لن يموت ناقص عمر، قد يموت وهو ناقص أدب، قد يموت وهو ناقص قوة، قد يموت وهو ناقص الإحساس وهو عديم الإحساس، لكن لن يموت وهو ناقص العمر أبدا معاشر المسلمين. الأمر الثالث الذي علمتنا غزة إياه أن الله ورسوله لا يكذبان، وأن ما وعدنا الله ورسوله إنما كان حقا وصدقا ولا بد من تحققه. انظر إلى ما قاله الله تبارك وتعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. وكلمة عبادا لنا لا تختص بالآخرة، وإنما معاشر المسلمين في كل زمن يواجه به عدو من أعداء الله، الذين يواجهونه هم عباد لله، عرفوا حق العبودية. في غزة
أكبر عدد من المسلمين من حفظة كتاب الله بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزة المدارس الدينية هناك، التربية، لا ترى أحدا متسخطا على قدر الله، لا ترى أحدا يشكو، لا ترى أحدا يشكو جوعا أو عطشا، ربما استنجد بإخوانه كما هي الحال وكما هي الطبيعة البشرية، لكن في النهاية لا ترى امرأة شقت صدرا ولا خمشت وجها ولا قطعت جيبا، بل خمشوا وجه العدو وكسروا الكبرياء الأمريكي وحطموا أسطورة الجيش الذي لا يقهر. عبادا لنا أولي بأس شديد، وهل من بأس أشد من الصبر على الجوع والعطش وقلة الدواء وعدم وجود المأوى والصبر على القذائف التي تلقى من السماء وترسل من الدبابات والقنابل التي تفجر والبنادق بنادق القناصة التي تتتبعهم في كل مكان. صبر شديد معاشر، يخرجون لهم من تحت الأرض، يخرجون لهم من الأنفاق، إنهم حققوا ما أراده الله عز وجل. لو أنك نظرت بعينك لرأيت الآن من الذي يتحكم في القرار الآن. رجلان أحدهما لا نعلم اسمه ولا نعلم وجهه ولا نعلم مكانه وهو رئيس هذه الكتائب، والآخر الملثم الذي لا نعرف إلا عينه حين تبرق متحدثا، أو نعرف صوته حين يتحدث، أو نرى سبابته وهو يشير إلى الحق أو هو يهدد اليهود. هذان يتحكمان في العالم الآن. لماذا؟ لأنهم عباد لله حققوا فريضة واحدة وهي فريضة الجهاد. فإذا بغزة تغزو العالم، وإذا بالإسلام يدخل إلى القلوب، وإذا بالعالم يتعاطف معهم ويتلو القرآن الكريم ويتساءل ما سر هذا الثبات. يا معاشر المسلمين، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم. بلى، لا يضرهم من خذلهم. قيل: وأين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس. انظر إلى بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم، وقد خذلوهم والله الذي لا إله إلا هو. خذلوهم فلم يرسلوا إليهم حتى طلقة واحدة، خذلوهم فلم يستطيعوا أن يرسلوا إليهم شربة ماء إلا بإذن إخواننا الذين ركعوا اليهود. فالخذلان خذلان مبين حتى في بلاد الحرمين. بعدما كنا نراهم يتراقصون، الآن جاءوا بالكلاب لتتراقص الكلاب وليحرشوا بينها. وإن مما اتفق عليه أهل التفسير أن مهارشة الكلاب والتحريش بينها، وأن مسابقات الكلاب من أفعال قوم لوط عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبدلا من أن يكون مع أخيه، وبدلا من أن يكون مساندا مناصرا معينا له، إذا به يرقص والدماء تسيل هناك معاشر المسلمين. ويتحقق قول رسول الله: لا يضرهم من خذلهم، لم يقل من عاداهم، بل قال من خذلهم، لأنه يعلم أنه سيكون من إخوانهم. ويبقى حديث فيه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه الطبراني بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أول هذا الأمر يعني الإسلام نبوة ورحمة، قال: ثم يكون خلافة ورحمة، قال: ثم يكون إمارة ورحمة أو ملكا ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة، قال صلى الله عليه وسلم: ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر. يتكادم يعني الحمار يعض الحمار الذي أمامه طمعا في طعامه ومزاحمة له في مكانه. وهذا ما تفعله الحمر حينما تتقاتل على المكان وتتقاتل على الطعام. فرسول الله يصور لنا الحالة التي سنكون عليها من فتن الدنيا ومن تكالب الناس عليها. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يتكادمون تكادم الحمر، قال: فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط. والرباط هو ملازمة المكان دفاعا عنه خشية أن يأتي العدو، كما كان المسلمون يفعلون قديما عند الموانئ، فكانوا لا يملكون قوات بحرية ولا سفن، فكان المسلمون يأتون متطوعين، يقف أحدهم على البحر مرابطا، فإذا جاء العدو فعل فيه ما فعل. ورباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا الذي يرابط يؤمن من الفتان في قبره، وله ما له من الجزاء والأجر عند الله.
ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن أفضل رباطكم عسقلان. عسقلان معاشر المسلمين في شمال غزة، تبعد عنها 21 كيلومتر فقط. وقديما كانت غزة تتبع عسقلان، والآن نرى أن معظم خسائر اليهود تسمعها في بيت لهية، في بيت حانون، وأيضا في مخيم جبلية. هذه الأماكن هي من صميم عسقلان، هي من ثغر عسقلان، وكانت تتبع عسقلان حتى جاءت تقسيمات إدارية فعزلتها. فتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الرباط في عسقلان، وأنهم منصورون على عدوهم، وأنهم مهلكون لعدوهم، رغم التكتيم، رغم التعتيم، ورغم ما نراه معاشر المسلمين من اجتماع قوى الشر على المسلمين من قريب ومن بعيد. إن الله وعدنا، والله عز وجل لا يكذب ولا يبالغ، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خرج إبراهيم من النار ثم مكن الله تبارك وتعالى له، كان يومئذ وحده، ليس معه إلا سارة ولوط، ثم انطلق يجوب الأرض، ومن بعدها أعطاه الله عز وجل الأرض له ولذريته ومن نسله، ومن عقبه جاء الأنبياء. خرج موسى عليه السلام منفردا وحيدا إلى مدين ليعود نبيا إلى مصر، ثم يخرج وهو مطارد من فرعون، ليمكن الله تبارك وتعالى له في الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج مستخفيا في يوم الهجرة، ثم يعود بعد سنوات ثمان ليدخل إلى مكة فاتحا يملكها، ويملك القوم الذين عذبوه يوما من الأيام. ومن وراء الأستار: والله إني لأرى الأقصى سوف نصلي فيه بعد سنوات معدودات بأمر الله عز وجل. فما يحدث الآن هو الطريق إلى النصر، وما يحدث الآن هو فتح السبيل والصراط إلى الصلاة في المسجد الأقصى، وعما قريب يكون لنا صلاة هناك، أو شهادة، أو قبر يشهد لنا عند الله أننا جاهدنا في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى، أعطى من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، ومن الدروس التي علمتنا غزة إياها أن الله سبحانه وتعالى يفضح المنافقين ويفضح المتخاذلين، وينصر رب العزة الصادقين والمصلحين والمخلصين. لقد رأينا المتصهينين العرب من كل حدب ومن كل صوب ومن كل لون ومن كل شكل ومن كل لسان ومن كل جنس، رأيناهم وهم يقذفون إخواننا بالعظائم، ورأيناهم وهم يقذفون إخواننا بالحماقة، ورأيناهم وهم يخذلون، كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. ولما كانوا في يوم الأحزاب، لما وقفوا فقالوا يعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر، وإن أحدنا لا يستطيع أن يدخل إلى الخلاء، وهم في يوم أحد معاشر المسلمين وقفوا وقالوا لإخوانهم لما أرادوا القتال أو كانوا غزا: ما خرجوا، ما ماتوا وما قتلوا. هكذا كانوا يقولون ويخذلون، ثم يعودون بثلث الجيش إلى المدينة تارة أخرى. وفي تبوك معاشر المسلمين كانوا أيضا من المخذلين، وكانوا أيضا ممن حاولوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المرة والجديد فيها أننا رأينا بعض الذين ينتسبون إلى العلم من كل منافق عليم اللسان، من كل جبان متطهر، ولو صلى وصام وأمسك بأستار الكعبة وصفن فيها مقيما ساجدا لله بقية عمره. رأيناهم وهم يخذلون، رأيناهم وهم يتبنون دور المنافق، رأيناهم وهم يطلقون ألسنة حدادا على إخوانهم بدلا من نصرتهم وبدلا من الوقوف معهم. إن أحدا من الأنصار لم يقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد: أنت الذي أخذت أولادنا، وأنت الذي قمت باستبزاز قريش حتى جاءت إلينا فقتلت 70 من أبنائنا. لم يقل لهم أحد، يقل له أحد منهم في يوم الرجيع وفي بئر معونة: أنت الذي أخرجت أهلنا ليقتلهم العرب. لم يقل أحد منهم هذا من قريب أو من بعيد، وإنما قالها المنافقون الذين يريدون هدم منارة الإسلام. لا تتصور المنافق أن يكون ليبرالجي أو علمانجي أو ملحدا فقط، بل تصوره أن يكون يوما من الأيام ممن يقول قال الله وقال الرسول، ولكنهم على أعتاب غزة قد فضحوا، فضحهم الله لنعرف الصادقين من الكاذبين. بقي معاشر المسلمين أن نقول أن إخوانا انتصروا رغم التخاذل والخذلان، انتصروا رغم كل الأطنان من المتفجرات التي أرسلت عليهم، انتصروا رغم أن العالم كله كان ضدهم وكان عليهم وكان يقاتلهم وكان يحاربهم. إخوانكم انتصروا لأنهم نصروا الله تبارك وتعالى، لأنها كانت فئة تقاتل في سبيل الله، تقاتل لرفع كلمة الله، تقاتل لاسترداد الأقصى، تقاتل لدحر اليهود وهم أعداء الله. فلما تحول مسار المعركة إلى أن يكون لله نصرهم الله عز وجل، وجعل لهم سبحانه وتعالى في العالمين ذكرا كبيرا. بقي أن الهدنة لإخواننا هناك وليست الهدنة لنا. لا هدنة لنا معاشر المسلمين، بمعنى أننا لن نكف عن مساعدتهم بالكلمة، لن نكف عن ذكر القضية في بيوتنا ولأبنائنا ولزملائنا في العمل وفي الشارع معاشر المسلمين، لن نكف عن مقاطعة البضائع التي بأموالها تشترى الرصاصات التي تصوب إلى صدور أولادنا وصغارنا، وتشترى القذائف التي تدك بها البيوت وتسوى بها المساجد بالأرض. نحن لسنا مقاطعين، إنما نحن قد استغنينا بيننا وبين بضائع الغرب التي ساندت اليهود قطيعة إلى يوم القيامة، خائن كل من شرب ولو شربة واحدة من هذه المشروبات، خائن من دفع إليهم درهما واحدا، خائن من اشترى فأكل لقمة واحدة من عندهم، خائن كل من دفع ولو مبلغا بسيطا لهؤلاء، خائن لله، خائن لرسوله، وخائن للإسلام معاشر المسلمين، وخائن لعروبته، وخائن لإخوانه. ويلقى الله تبارك وتعالى وهو خائن، لأننا قد تبين لنا أن هذه الأموال يحارب بها الإسلام، فلا يحاربنكم العدو بأموالكم. نحن مستمرون معاشر المسلمين، لأن الجهاد بالكلمة هو جهادنا، بعد أن حيل بيننا وبين إخواننا وجاهدهم به جهادا كبيرا. إنه جهاد اللسان وجهاد الكلمة بجوار جهاد السنان والسلاح هناك، ننصرهم ونؤيدهم، ولا ننسى أن ندعو الله تبارك وتعالى لهم. ولا تظنوا أن الأمر انتهى، ولكن الأمر قد بدأ، والحرب مستمرة والمعارك مستمرة بعد ذلك، وسوف يستخدمون أساليب جديدة. لكن أشدتكم الله، لا تملوا معاشر المسلمين، فإنهم يضربون على هذا الوتر. نحن كسبنا جيلا جديدا، جيلا فيه وعي، جيلا فيه حب للإسلام، جيلا فيه حب لفلسطين، جيلا فيه بغض لليهود. فاستثمروا هذا في تربية أولادكم، علموهم أن من أركان الإسلام جهاد في سبيل الله، وأن من أعداء الإسلام اليهود وهم أشد الناس لنا عداوة، وأن لنا أرضا لا بد أن تسترد يوما من الأيام، كما كانت تفعل أم محمد الفاتح، كانت تقف به على أسوار القسطنطينية من الجانب الآخر وتقول له: يا بني، هنا القسطنطينية، هذه بلدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح وأن جيشها خير الجيوش وأن قائدها خير القواد. فلا زالت تقص عليه القصص وتروي له هذا الحديث، فكان هو الذي فتحها بعد عمر معاشر المسلمين. فربوا أولادكم على ما قلته لكم وعلى ما ذكرته لكم. نصر الله إخواننا وأيدهم وآواهم وكفاهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم فل بهم حد اليهود، اللهم فل بهم حد اليهود، اللهم أسد بهم دولة يهود، اللهم رد بهم المسجد الأقصى، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا مبينا، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مصابهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم اكتب لهم النصر على أعدائهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم مدهم بمددك وأغثهم بعوثك، اللهم أعنهم بعونك، اللهم آمنهم، اللهم آمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أنجي المستضعفين بغزة، اللهم أنجي المستضعفين بغزة، اللهم أنجي المستضعفين بغزة، اللهم ارحمك بالنساء السكالى والشباب الحيارى والأطفال اليتامى والشيوخ الركع والأطفال الرضع، اللهم أنزل الصبر والثبات والسكينة في قلوب هؤلاء، اللهم صبرهم يا رب العالمين، ثبت قلوبهم يا رب العالمين، اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم اسلبهم نعمة الإمهال، اللهم اقطع منهم الآجال ولا تحقق لهم الآمال، اقتلهم بددا، أحصهم عددا، لا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم ولا ينصرهم أحدا، أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين، اللهم لقيهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، وأرنا فيهم يوما أسودا، اللهم دمر دورهم، اللهم شتت شملهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، ورد كيدهم في نحورهم، وأرنا فيهم آية يا رب العالمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وأحد كلمتنا على الإسلام، وعلى لا إله إلا الله، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويحكم فيه بكتابك، وبسنة نبيك، اللهم عليك بمن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا وارحم موتانا، ورد غائبنا وفك أسرانا، واقض الدين عن المدين، وفرج كرب المكروبين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، ولمشايخنا وعلمائنا، ولمن كان له الفضل علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة.